يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. بقية الله، ماذا فقد من وجدك؟ وما الذي وجد من فقدك؟ سلام عليكم أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي. بين أيديكم ملف الكتاب والعترة، الجزء الثالث، الكتاب الناطق، الحلقة الثانية بعد العاشرة بعد المئة، والعنوان هو العنوان المتقدم نفسه: لبيك يا فاطمة. إذا أردتم التوفيق في دينكم ولدينكم، تمسكوا بفاطمة. لبيك يا فاطمة، حلقاتنا التي تقدمت وهذه والتي ستأتي، دراسة استراتيجية مفصلة كي نعرف موقعية الصديقة الكبرى في منظومتنا العقائدية الشيعية. هل ظلمنا فاطمة؟ هل وضعنا فاطمة في الموضع الذي يجب أن نضعها فيه من الوجهة الاعتقادية الفكرية؟ وإلا ففاطمة في غنى عني وعنكم وعن الخلائق أجمعين. حديثي يتواصل مع ما تقدم في الحلقتين الماضيتين. صورة الزهراء في المكتبة الشيعية، لا زال الحديث في هذه الأجواء وسيستمر ربما إلى حلقة يوم غد وما بعدها لا أدري. إذن نحن في أجواء المكتبة الشيعية. قد يقول قائل: ولما التركيز على المكتبة الشيعية؟ في الدراسات الاستراتيجية لابد أن تشخص مواضع، كما يسمونها مراكز وبؤر. لابد من تشخيص مراكز وبؤر. هذه المراكز والبؤر تكون المعطيات فيها مكثفة بشكل عال، بشكل مركز. هم يقولون صلوات الله عليهم: عقل الرجل يعرف من عدة أشياء. يمكنك أن تعرف عقل الرجل من سجع خاتمه، والمراد من سجع الخاتم إما هو الخاتم الذي يلبسه الإنسان في يده ووضع عليه سجعا، ليس بالضرورة كل خاتم يلبس يوضع عليه سجع، ولكنه متعارف أن الخواتيم يوضع عليها سجع معين وكل بحسبه، فيعرف عقل الرجل من سجع خاتمه، أو المراد من سجع الخاتم ما يكتبه من سجع في خاتمه، أي في ختمه الذي يختم المعاملات، العقود، الأوراق الرسمية، الرسائل به. فكانوا يكتبون سجعا معينا في هذا الختم الذي يستعمله، المهر الختم الذي يستعمله لأجل أن يطبع بصمته على ذلك الكتاب أو تلك الورقة أو هذا العقد وأشبه ذلك. يعرف عقل الرجل من سجع خاتمه، ويعرف عقل الرجل من كنيته، بأي شيء يكني نفسه. قطعا الكنية التي يختارها هو، في بعض الأحيان ربما يختار الآخرون له كنية ويوافق عليها، وفي بعض الأحيان لا يوافق عليها، إذا وافق عليها هي أيضا تعتبر من اختياره. فيعرف عقل الرجل من سجع خاتمه ومن كنيته ومن طول لحيته. طول لحيته هل يناسب عمره؟ هل يناسب مقاييس هندامه وشكله؟ هل يناسب تصميم أزيائه وثيابه؟ هل يناسب منزلته الدينية، منزلته الاجتماعية، منزلته السياسية، وهكذا. مظهر الإنسان، مظهر الإنسان يمكن أن يكشف عن مضمونه في كثير وكثير وكثير من الأحيان. فيعرف عقل الرجل من سجع خاتمه ومن كنيته ومن لحيته، من طول لحيته. ويعرف عقل الرجل أيضا من هديته، حين يهدي هدية ما نوع هذه الهدية، زمانها، مكانها، جنسها، قيمتها، طريقة تقديمها، هل كتب عليها شيئا، هل أرسل معها رسالة. الآن في الاحتفالات الرسمية الكبيرة هناك لجنة خاصة يقرؤون ما كتب على الكارتات التي تأتي مصاحبة لأكاليل الزهور، يعرفون عقول الذين أهدوا إليهم هذه الهدايا ويعرفون نواياهم ومقاصدهم من الهدايا. يعرف عقل الرجل من هديته، هذه أقوالهم صلوات الله عليه. ويعرف عقل الرجل من رسوله، حين يرسل شخصا، حين يجعل وسيطا فيما بينه وبين الآخرين. يعرف عقل الرجل من رسوله، من رسوله مثلا إذا كان هو من علية القوم وأرسل أحد مساعديه، أرسل السكرتير مثلا، أحد معاوني، أو لم يكن من علية القوم ولكنه وسط شخصا من علية القوم، فاختياره يكشف عن عقله، اختياره لهذه الشخصية أو لتلك. يعرف عقل الرجل من رسوله، ويعرف عقل الرجل من كتابه، من كتابه، الرسالة التي يرسلها أو الكتاب الذي يؤلفه. فإن الرجل حين يكتب إن كان يكتب رسالة قصيرة أو كان يكتب كتابا مفصلا، سيخرج تمام عقله ويصبه في كتابته. وهناك أشياء أخرى، أنا هنا لست بصدد الحديث عن الوسائل أو عن البوابات التي من خلالها نستطيع أن نعرف عقل من يواجهنا، عقل من يقابلنا. هناك أشياء أخرى أيضا، مطالب أخرى جاءت في الروايات أو جاءت على ألسنة الحكماء، أو أن التجارب هي التي دلت على نتائجها الصحيحة. بعبارة موجزة، المكتبة الشيعية تمثل عقل المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية من جهة، ومن جهة أخرى تمثل المصادر والمنابع التي يتشكل منها العقل الشيعي الجمعي، وتمثل أساسا بنيت عليه ساحة الثقافة الشيعية. كما يقال المكتوب يقرأ من عنوانه، العنوان الفسيح الوسيع والكبير والواضح والجلي للمؤسسة الدينية الشيعية الرسمية هي المكتبة الشيعية. من هنا كان الحديث في الحلقتين الماضيتين وفي هذه الحلقة والتي تليها في أجواء المكتبة الشيعية. وصلنا في الحلقة الماضية إلى الكتب التي أجرمت بحق فاطمة. قطعا أنا لم آتي بكل الكتب، وإنما جئت بنماذج، وقلت إن أخطر هذه الكتب التنقيح في شرح العروة الوثقى لسيدنا الخوئي رحمة الله عليه، الجزء الأول في الاجتهاد والتقليد، وبينت السبب في ذلك، لأنه يؤسس لمنهجية تأخذ الشيعة بعيدا عن الزهرة. من هنا كان هذا الكتاب هو الأكثر إجراما. في صفحة 220 ماذا كتب السيد الخوئي؟ كتب منهجية واضحة من أنه لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لهم صلوات الله عليهم، ولا أن يكون ممن له ثبات تام في أمرهم. هذا في مرجع التقليد، فما بالك في عامة الشيعة؟ هذه منهجية ضالة منحرفة بعيدة عن الصراط المستقيم، تقود الشيعة إلى هاوية الضلالة وإلى ظلام دامس حالك من الجهل والقطيعة مع آل محمد. حين نقرأ في زيارة الصديقة الطاهرة ومن جفاك فقد جفا رسول الله، حين يأتي السيد الخوئي ويقول لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لفاطمة، هذا المضمون فيه جفاء لفاطمة أو لا؟ ماذا تقولون أنتم؟ هذا المضمون مضمون يفرح رسول الله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذه الآية تتحدث عن أجر رسول الله عن المودة، فهل المودة التي ذكرت في هذه الآية يراد منها ألا تكون في أعلى درجات الحب والانشداد إليهم؟ هل المراد أن تكون ضعيفة وتصدق الآية هنا؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا، هذا الاستثناء إلا يشير إلى مودة في أعلى الدرجات، يعني إنني محمد نبيكم، أنا محمد، أنا المصطفى، تريدون أن تعطوني أجري، إنني لا أخذ أجرا منكم إلا هذا هو أجر الوحيد، إلا هذا الأجر، المودة في القربى. العنوان الأول للقربى من هو؟ فاطمة. العنوان الأول في قربى محمد فاطمة، تقول وعلي، علي نفس محمد بصريح القرآن، آية المباهلة فرقت أبناءنا نساءنا أنفسنا، علي نفس محمد لا شأن لي بعلي، هذا الأجر في الحقيقة هو لعلي كما هو لمحمد. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، هذا الأجر لمحمد ولعلي. أنت أيها الشيعي، وأنت أيتها الشيعية، حين تمرون على هذه الآية هل تستشعرون أن المودة هنا يمكن أن يراد منها أن تكون ضعيفة؟ ماذا تستشعرون؟ هذا هو القرآن، دعوكم مني ومن أباطيل أقوالي، دعوكم مني ودعوكم من أحاديث الكافي ومن الزيارة الجامعة الكبيرة، ضعيفات بحسب قذارات علم رجالكم، دعوكم من كل هذا، هذا هو القرآن بين أيديكم، افتحوا بحق حسين عليكم، افتحوا واقرأوا الآية في سورة الشورى، اقرأوا الآية في سورة الشورى، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ماذا تستشعرون؟ تستشعرون أن المودة هنا يمكن أن تكون ضعيفة ونكون بذلك قد سددنا أجر محمد؟ إذا لم تسددوا أجر محمد ملعونون من قبل محمد، النبي كان يعلنها بصراحة واضحة على المنبر، لعن الله من منع الأجير أجره وأنا أجيركم، كان يعلنها صراحة وبوضوح، لعن الله من منع الأجير أجره، ثم يقول وأنا أجيركم، أنت الآن حين تعطي لعامل وهذا العامل أحسن في عمله، لنفترض أنك أجرت أجيرا وهذا الأجير أجاد في عمله وأحسن واختصر الوقت وأعطاك ناتجا عمليا أفضل مما تتوقع، صحيح أنت اتفقت معه على أجر معين، لكن المروءة حسن الخلق، الأدب، الوجدان، الرحمة، المنطق، الكرامة، كل هذه ماذا تقول؟ أن تحسن إليه، أن تكون محسنا، أن تضيف إلى أجره الذي تم الاتفاق عليه. وأعتقد أن أكثر الناس يفعلون هذا، لأن هذا الأمر ينسجم، لا أقول مع الفطرة الإنسانية، حتى مع فطرة الجماد، حتى مع الجمادات، حتى مع ذوق الجماد. لو كان الجماد يتكلم لكانت فطرته أيضا تقبل ذلك وتذعن لذلك. محمد هو أجيرنا، كيف نقدم له الأجر؟ بأي طريقة، بأي أسلوب؟ المفروض أن نعطي كل ما عندنا ونحن نشعر بالتقصير. لا أدري هؤلاء المراجع الشيعة وهؤلاء الفقهاء أمثال السيد الخوئي وأمثال أساتذته وأمثال تلامذته المراجع المعاصرين، كيف يقبل وجدانهم أن يقولوا هذا الكلام من أنه لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لفاطمة أو ممن له ثبات تام في أمرها، في أمرهم. لذلك قلت بأن أكثر المناهج إجراما هذا المنهج، المنهج الذي ثبت أركانه سيدنا الخوئي، أكثر إجراما في الجانب العقائدي بحق الصديقة الطاهرة. لابد أن تعرفوا إنني حين أنتقد مراجعنا وعلماءنا لا أدعي إنني أفضل منهم، لا أدعي هذا الادعاء لا فيما بيني وبين نفسي ولا حتى في كلامي، لا أدعي إنني أفضل من أحد من الشيعة الذين أؤنبهم، إنني أؤنبهم بكلامي وبحديثي بالقياس إلى فاطمة لا بالقياس إلى نفسي، من أنا، ما قدري وما قيمتي، وأنا هنا لست ناطقا باسم الصديقة الطاهرة فأميز الناس في مراتبهم، في نفس الوقت الذي أنتقد المراجع والعلماء إنني أعتقد أن لطف فاطمة يصل إلى الجميع، يصل إلي، يصل إليكم، ويصل إلى كل هؤلاء العلماء الذين أساءوا لفاطمة. هذا شيء، والبحث العلمي والفكري والعقائدي شيء آخر. نحن لا نتعامل مع آل محمد على أساس حدود ما عندنا، إذا كان الأمر هكذا فالويل لنا، إننا نتعامل مع آل محمد على أساس حدودهم وهم لا حدود لهم. وإلا إذا كان الأمر يكون بهذا الاتجاه، باتجاه أن حسابنا مع آل محمد وفقا لحدودنا إنها طامة ومهلكة وظلام دامس، ظلمات فوقها ظلمات. البحث العقائدي والفكري شيء، هذا ما يجب علي أن أقوم به، أما هم كيف يتعاملون مع شيعتهم ذاك هو شأنهم صلوات الله عليه، فلا أنا بالحاكم عليهم ولا أنا بالمعين من قبلهم ولا أنا بأفضل الناس حتى أزن الناس. أنا أتحدث عن كتب وعن آراء ونظريات وأقوال ومعتقدات وأفكار كتبها مراجعنا وعلماؤنا تسيء إلى فاطمة، أشخص هذا، لكنني لست أنا الذي أحدد عواقب الناس، ولست أنا الذي أميز مراتب الناس. أساسا أعرف عاقبتي، أعرف مرتبتي، أعرف إلى أي جهة سيؤول أمري. نحن في الهوى سواء، جميعنا، مراجعنا وعامة الشيعة وأنا وأنتم والجميع، نحن في الهوى سواء، لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. نحن جميعا، لا أقول لسان حالنا، لسان حقيقتنا، كما في المناجيات المروية عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، عن أمير المؤمنين، عن إمامنا السجاد، عن سائر أئمتنا، مولاي يا مولاي أنت الدائم وأنا الزائل، نحن زائلون، الدائمون هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، هم وجه ربك. مولاي يا مولاي أنت الدائم وأنا الزائل، نحن زائلون، أنت الباقي وأنا الفاني، ويبقى وجه ربك، كل من عليها فان، أنت الباقي وأنا الفاني، أنت الحي وأنا الميت، أنت الكبير وأنا الحقير، أنت العظيم وأنا الصغير، أنت العزيز وأنا الذليل، أنت الغني وأنا الفقير، ولا تنتهي. لا أنت تنتهي في العلو ولا أنا أنتهي في أسفل السافلين، هذه هي حقيقتنا. وكلنا انتظار للطف فاطمة، هذا المعنى لن نتحسسه في الدنيا، ربما البعض يتحسسون هذا المعنى في الدنيا، وهنيئا لهم، هنيئا لأولئك الذين يتحسسون انتظار لطف فاطمة ثم يفوزون بلطف فاطمة ويتذوقون حلاوة لطف فاطمة في هذه الحياة. الأئمة يقولون لنا: متى تعرفون فضلنا؟ متى نعرف فضل فاطمة؟ الإمام الصادق أئمتنا يقولون لنا، يقولون: إنكم ستعرفون فضلنا، ستعرفون فضل فاطمة متى؟ إذا وصلت إلى هنا، إذا بلغت التراقي. وقيل من راق، إذا بلغت التراقي وقيل من راق، هل هناك من راق يستطيع أن يقرأ رقيته لينجيك إذا بلغت التراقي؟ وقيل من راق، من هذا الذي يستطيع أن يقرأ رقيته؟ إذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. التميمة، التميمة هي العوذة أو الحجاب أو الحرز الذي يوضع في جلد فيعلق على العضد أو يلبس على الصدر، يعلق في الرقبة. إذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. لذا الأئمة يقولون: تعرفون فضلنا متى ما بلغت إلى هنا، يتجلى لطف فاطمة حينئذ. فاطمة التي فطمت ذراريها وشيعتها من النار. كما قلت في بداية حديثي، إذا أردتم التوفيق في دينكم ولدينكم تمسكوا بفاطمة، إلجأوا إلى فاطمة، لبيك يا فاطمة، لبيك يا فاطمة. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. الكتاب الذي بين يدي عنوانه: الموضوعات في الآثار والأخبار، عرض ودراسة. لا زلت أعرض بين أيديكم نماذج من كتب أجرمت بحق بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. من هذه الكتب التي أجرمت بحق أم الحسن والحسين كتاب عنوانه: الموضوعات في الآثار والأخبار، عرض ودراسة، العلامة المحقق السيد هاشم معروف الحسني، صار علامة ومحققا لكثرة ما يشكك به من حديث آل رسول الله. هذا هو شأن مؤسستنا الدينية الرسمية، كلما أكثرت من التشكيك في حديث آل محمد وكلما قرضت العقائد الشيعية الحقة وكلما استسخفت منازل أهل البيت وكلما رفست أحاديثهم التفسيرية بحذائك، كلما صرت عالما ومحققا جليلا. بس هذا ما أدري الجليل هو أخو خليل أو واحد ثاني، ما أدري. المهم، لأن يعني عندنا في العراق عادة لما يسمون جليل يسمون أخو خليل. في هذا الكتاب الموضوعات في الآثار والأخبار عرض ودراسة. العلامة المحقق سيد هاشم معروف الحسني، الطبعة الأولى 2009 ميلادي، قم المقدسة، صفحة 271، من مرويات الغلاة. أي رواية فيها منازل لآل محمد عند علمائنا الأجلاء ومراجعنا الكرام مباشرة، هذه من روايات الغلاة. وأنا وأمثالي من المرضى المنحرفين الذين يعملون في خدمة الماسونية نبحث عن هذه الروايات ونصدق بها. مرضى، نسأل مراجعنا الكرام الذين يعتمدون على قذارات علم الرجال أن يدعو لنا بالتوفيق أن نشفى من هذا المرض. وإنما أقول ذلك لأنني متأكد أن دعاءهم لا يستجاب. مئتين وواحد وسبعين، من مرويات الغلاة عن مولد السيدة فاطمة، وجاء في معالم الأخبار عن سدير الصيرفي أن الإمام الصادق روى عن رسول الله أنه قال خلق الله نور فاطمة. رسول الله يحدث عن فاطمة. أنا أسألكم أنتم، أين هي معاني الغلو في هذه الرواية؟ اسمعوا من الرواية. رسول الله يقول خلق الله نور فاطمة قبل أن يخلق الأرض والسماء. إيه ابن الحلال، أنت كنت موجود ذاك الوقت حتى تدري هذا الموضوع صحيح أو غير صحيح؟ كنت موجودا قبل خلق الأرض والسماء. رسول الله هو يحدثنا، هو لسان الغيب. أنت ما يدريك أن هذه الحقائق تحققت أم لم تتحقق. خلق الله نور فاطمة قبل أن يخلق الأرض والسماء، فقال له بعض الناس يا رسول الله أليست هي إنسية؟ فقال فاطمة حوراء إنسية، خلقها الله من نور قبل أن يخلق آدم، إذ كانت الأرواح، فلما خلق الله آدم عرضت على آدم، قيل له يا نبي الله وأين كانت فاطمة؟ قال كانت في حقة تحت ساق العرش. قيل يا رسول الله فما كان طعامها؟ قال التسبيح والتهليل والتمجيد. إذن الحقة أيضا معنى آخر لها، حقة موضع تحفظ فيه الأشياء العزيزة. فما كان طعامها؟ قال التسبيح والتهليل والتمجيد. فلما خلق الله آدم وأخرجني من صلبه أحب الله أن يخرجها من صلبي، جعلها تفاحة في الجنة، وأتاني بها جبرائيل. نحن هكذا نسلم عليها في الزيارة، السلام عليك يا تفاحة الفردوس والخلد فاطمة. وأتاني بها جبرائيل فقال لي السلام عليك ورحمة الله وبركاته، قلت وعليك السلام، قال إن ربك يقرئك السلام ويقول إن هذه تفاحة أهداها الله إليك من الجنة. قال فأخذتها وضممتها إلى صدري، قال إن ربك يقول لك كلها، ففلقتها فرأيت فيها نورا ساطعا فزعت منه، فقال كلها ولا تخف فإن ذلك النور للمنصورة في السماء. المنصورة من أسماء فاطمة، فاطمة هي الناصرة وهي المنصورة، ولكن من أسمائها المحببة للملائكة المنصورة، من أسماء فاطمة التي تحبها الملائكة المنصورة. ولذا صاحب الأمر اسمه مشتق منها المنصور، أين المنصور على من اعتدى عليه وافترى؟ هكذا تناجونه في دعاء الندبة، هو المنصور، إنه كان منصورا. ومن قتل مظلوما ماذا تقول الآية؟ إنه وليه، إنه كان منصورا. هذا المنصور هو نفسه الإمام المنصور الذي نتحدث عن في زيارة عاشوراء. إنه صورة تتجلى من المنصورة، فاطمة هي المنصورة، هي الناصرة وهي المنصورة. فإن ذلك النور للمنصورة في السماء وفي الأرض فاطمة. قلت: ولم سميت في الأرض فاطمة؟ قال: سميت في الأرض فاطمة لأنها فطمت شيعتها من النار، وفطم أعداؤها عن حبها. وسيدنا الخوئي يقول بأن الأول والثاني ما كانوا نواصب، ما كانوا يبغضون فاطمة، لكن بحسب منهجية السيد الخوئي هذه الرواية ضعيفة قطعا، بحسب قذارات معجم رجال الحديث وقمامة علم الأصول هذه الرواية ضعيفة. المنهجية التي يشتغل بها هاشم معروف الحسني هي نفس منهجية السيد الخوي. فإن ذلك النور للمنصورة في السماء وفي الأرض فاطمة. قلت: ولم سميت في الأرض فاطمة؟ قال: سميت في الأرض فاطمة لأنها فطمت شيعتها من النار، وفطم أعداؤها عن حبها. وسميت في السماء المنصورة لقوله تعالى: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، أي بنصر فاطمة لمحبيها. فاطمة تنصرنا في الدنيا والآخرة. ويستمر إلى صفحة 273: وروى السيد هاشم البحراني في كتابه نزهة الأبصار جملة من الأساطير حول مولد النبي وعلي والزهراء والأئمة الكرام، الروايات التي وردت في موالدهم الشريفة، وكيف أن موالدهم حفت بالملائكة وبسكان الجنان وبالأولياء الطاهرين وبالنساء الطاهرات في مولد الصديقة الكبرى وأمثال ذلك ما جاء في الروايات. هؤلاء لا يريدون هذه الروايات. تسألني عن السبب؟ السبب واضح، الدودة التي أتحدث عنها دائما، دودة السقيفة، لا يوجد غيرها. ماذا نصنع؟ بحسب التحليل المختبري الذي أجريه أنا عندي مختبر أيضا مثل ما البقية عندهم مختبرات، بحسب التحليل المختبري لمثل هذه الأمراض ثبت عندي من خلال البحث الطويل ومن خلال الإجراءات المختبرية، هناك دودة، هذه الدودة هي التي تسبب هذه الأمراض. إن شاء الله أتحدث عن هذه الدودة بشكل مفصل. تعتقدون أنني أستهزئ بالكلام؟ أبدا، هذا المعنى ورد في الروايات، يمكن أن نتحدث عن هذا الموضوع وبشكل مفصل. فسيد هاشم البحراني روى لنا جملة من الأساطير حول موالدهم، يقول: كلها من صنع الغلاة وأعداء الأئمة والإسلام بدافع التشنيع عليهم والتشويه لآثارهم الخيرة. روايات في موالدهم. والكلام في هذا الكتاب على هذا الوزن في صفحة 352. مشكلتهم مع فاطمة لا أدري لماذا، والله أدري إنها الدودة. وأما الباطن والرمز، بعض الكلام الذي ذكره الحافظ رجب البرسي رضوان الله تعالى عليه رجل مغالي ومنحرف أيضا، رضوان الله تعالى على المنحرفين. وكل جنس لاحق بجنسه، مثل ما أنتم تترضون على الهداة المهديين من علمائنا، نحن المنحرفون أيضا نترضى على المنحرفين من علمائنا، من حقنا هذا. في صفحة 352: وأما الباطن والرمز، في معرض حديث الحافظ رجب البرسي، الحافظ رجب البرسي يتدبر في المعاني، ونحن أمرنا بالتدبر. وأما الباطن والرمز فهي فاطمة الزهراء، يشير إلى ما جاء في الأحاديث: عجلوا في المغرب، عجلوا في المغرب. المغرب صورة للزهراء، وهذا الأمر يمكن أن نتحدث عنه بالتفصيل، لكن ليس في هذا البرنامج، في هذه الحلقة. هذه الصلوات فيها رمزية، فيها رموز. وأما الباطن والرمز فهي فاطمة الزهراء، لأن الصلوات الخمس في الحقيقة هم السادة الخمسة الذين إذا لم يعرفوا ولم يذكروا فلا صلاة. كلام منطقي 100%. فالظهر هي رسول الله، ومن ثم بدا النور. أول ما خلق الله نوره، وأول ما خلق الله اللوح، وأول ما خلق الله القلم. فالعقل نور محمد، واللوح والقلم علي وفاطمة، وإليه الإشارة بقوله: نون والقلم وما يسطرون. وفريضة العصر أمير المؤمنين، والمغرب الزهراء، أمر الله بالمحافظة على حبها، فهي الصلاة الوسطى. حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى المغرب. بحسب هذه التوجيهات، توجيهات جميلة، ويمكنني أن أطيل الحديث عندها وآتي بالروايات، لكن الحلقة ليست معدة لهذا المطلب. لكن هذه المعاني معاني صحيحة التي يقولها الحافظ رجب البرسي. أمر الله بالمحافظة على حبها وتعظيمها وحب عترتها، فصغروا قدرها وحقروا عظيم أمرها لما غربت عنها شمس النبوة. ويستمر في كلامه هذا الحافظ رجب البرسي، هذا هو الكلام الذي قاله. فماذا يعلق العلامة المحقق السيد هاشم معروف الحسني رحمة الله عليه؟ ماذا يعلق العلامة المحقق؟ يقول: إلى غير ذلك من السخف الذي اشتمل عليه هذا الفصل، وإلى آخر الكلام. ماذا قال الرجل؟ الرجل قال: الصلوات لا تقبل من دون معرفته، وهذه الصلوات ترمز إليه. ما الذي يضيرك في ذلك؟ هناك روايات تشير إلى هذه المضامين، بغض النظر عن الروايات، ما هو العيب في هذا الكلام؟ حينما تتحدثون عن فاطمة وأنها رسالية وحركية ومنفتحة على الآخر، وتستلهم روح أمها، وتختمر الأفكار في رأسها، وتواجه الحاكمين وتفشل، لأن الخليفة الأول كان ذكيا، يبدو أنه كان أكثر ذكاء من فاطمة، فأفشل الثورة الفاطمية، وأمثال هذا الخرط الذي لا علاقة له بمنطق أهل البيت، لا يعترض أحد، بل لو اعترض أحد مثلي صار كافرا وزنديقا وعميلا ماسونيا. من قبل المؤسسة الدينية ومن قبل عامة الشيعة، هؤلاء المضحكة المسخرة. هذا الرجل الحافظ رجب البرسي جاء بهذا الكلام من خلال تدبره وفهمه للآيات وللروايات، معاني جميلة جدا استخرجها، ويوجد من الآيات ومن الروايات ما يعضد هذه المعاني. لو كان المقام لتفصيل القول في هذه المسائل لفصلت كثيرا 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 وجئتكم بالمصادر. هذا كتاب من كتب الإجرام بحق فاطمة، يتقصدون المواطن التي فيها ذكرا محبقا بعطر فاطمة، مرة يصفونه بالسوف، وأخرى بوضع الغلاة، وأخرى وأخرى وأخرى، كي يصبحوا علماء ومحققين ومدققين ما شاء الله. محقق آخر سيد مرتضى العسكري رحمة الله عليه، كتابه حديث الكساء في كتب مدرسة الخلفاء ومدرسة أهل البيت. حديث الكساء سأقف عنده طويلا في الحلقات القادمة، ولكن لأنني بصدد الحديث عن الكتب التي أجرمت بحق الصديقة الكبرى، حديث الكساء وحديث الغدير بنفس الدرجة بنفس المستوى، سأبين لكم المعاني. حديث الكساء أسميه بغدير السماء، مثل ما كان حديث الغدير في الأرض كان هناك حديث غدير في السماء لفاطمة هو حديث الكساء، وفارق كبير. الذي خطب في الأرض محمد، الذي خطب في السماء الله، وإن كان لا فرق بينه وبينه إلا أنه عبده ومخلوقه ورسوله. الله هو الذي خطب في غدير فاطمة وقال إني ما خلقت سماء مبنية، إلى أن قال فاطمة ونسب إليها. سأجري لكم مقارنة بين حديث الغدير الأرضي وحديث الغدير السمائي إن شاء الله في الحلقات القادمة. هذا كتاب المحقق مدقق العلامة الكبير سيد مرتضى العسكري، في صفحة 15 ذكر كل الأحاديث التي جاءت مروية في كتب المخالفين، كل الأحاديث فيما يتعلق بحديث الكساء. لما وصل إلى حديث الكساء في بيت فاطمة أصابه الشلل، ماذا قال؟ قال اتفقت الروايات السابقة في كتب الفريقين على أن آية التطهير نزلت على رسول الله في بيت أم سلمة. هذا نزول ثاني، النزول الأول في بيت فاطمة، ولكن ماذا نصنع للعقول المشبعة بالفكر الناصبي؟ ماذا نصنع؟ اتفقت الروايات السابقة في كتب الفريقين على أن آية التطهير نزلت على رسول الله في بيت أم سلمة، وقد أجلس حوله أهل بيته وجلل نفسه وإياهم بالكساء، وعارضت تلكم الروايات رواية واحدة غير معروفة السند تذكر أن القصة وقعت في دار الزهراء بكيفية أخرى، غير أن هذه الرواية الواحدة لا تناهض تلك الروايات الكثيرة سندا ومتنا، ولم نرى حاجة للتعرض لذكرها ومناقشتها لأنها أساسا ساقطة لا قيمة لها. حديث الكساء في بيت فاطمة حديث ساقط من جهة السند، هذه هي منهجية معجم رجال الحديث للسيد الخوي، هذه هي منهجية مرتضى العسكري، منهجية هاشم معروف الحسني، منهجية محمد باقر الصدر، منهجية السيد السيستاني، منهجية بقية المراجع. حديث الكساء يسقطونه لا قيمة له، ويثبتون الأحاديث من كتب المخالفين التي ذكرت أن الواقعة حدثت في بيت أم سلمة، فقط جمعهم تحت الكساء ونزلت آية التطهير من دون كل التفاصيل التي تعرفونها في حديث الكساء اليماني. على الأقل اذكر الحديث للتبرك. لم يعطي للحديث قيمة حتى لمناقشته، حتى لمناقشته التي تصل إلى حد الرفض. ناقش الحديث وارفضه، تناقشون كل شيء، ما تتركون قمامة في كتب المخالفين إلا وتناقشونها، إلا وتأتون بها. فاذكر هذا الحديث واعتبره كقمامة المخالفين التي رتعت فيها ورضعت منها وكرعت فيها، ولكن ماذا تفعل؟ هؤلاء رموزكم، وهذه كتبهم، وهذا إجرامهم بحق فاطمة. حديث الكساء إنكاره، سأبين لكم إنكاره كإنكار حديث الغدير. فاطمة كفء لعلي، أين كفئية فاطمة لعلي في حديث الغدير؟ كفئية فاطمة لعلي في حديث الغدير في حديث الكساء، كفئيتها هنا. ولكن هذه العقول عقول أشبعت بالفكر السطحي، بقمامة سيد قطب، قمامة الشافعي وأمثال هؤلاء، هذه عقول أشبعت بهذه القاذورات، لذلك صاروا هم العلماء والمحققون. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. كتاب آخر من الكتب التي أجرمت بحق الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها، صحيح الكافي للبهبودي. تحدثت بعض الشيء عن هذا الكتاب، فهو قد قام بعملية بسترة، لا أدري، بعملية قصر، قصر كتاب الكافي إلى الربع. وقد تحدثت عن أهمية الجزء الأول من كتاب الكافي في معرفة الصديقة الكبرى، خصوصا ما جاء في كتاب الحجة. عدد الروايات التي جمعها الكليني في الجزء الأول من الكافي، هذا هو الجزء الأول من الكافي، عدد الروايات التي جمعها الكليني في كتاب الحجة واعتذر عن ذلك. لنقرأ اعتذار الكليني عن كتاب الحجة فماذا قال؟ ووسعنا قليلا كتاب الحجة وإن لم نكمله على استحقاقه. يعني الشيخ الكليني لم يكمل كتاب الحجة على استحقاقه، ما جمع فيه من أمهات الروايات، من أمهات العناوين في معرفة آل الله. يقول ووسعنا قليلا كتاب الحجة وإن لم نكمله على استحقاقه، لأننا كرهنا أن نبخس حظوظه كلها. يعني هو قد بخس حظوظ أهل البيت، هو بهذه العبارة يريد أن يقول إنني بخست حظوظهم، ما ذكرت كل شيء يتحدث عنه، لأننا كرهنا أن نبخس حظوظه كلها، وأرجو أن يسهل الله جل وعز إمضاء ما قدمنا من النية. إن تأخر الأجل صنفنا كتابا أوسع وأكمل منه نوفيه حقوقه كلها إن شاء الله تعالى. هو هذا الكتاب المختصر العلماء محقوه محقا، فكيف لو أن الشيخ الكليني ألف لنا كتابا موسوعا؟ أتعلمون أن الشيخ الكليني ألف كتابا في الأحلام لم يصل إلينا؟ هكذا ينقل في الكتب إن كتابه في الأحلام كان حجمه يقرب من كتاب الكافي. فإذا كان يؤلف كتابا في الأحلام بهذا الحجم، فكيف لو ألف كتابا في معرفتهم مثل ما قال إنه سيوفي ذلك الكتاب حقه؟ فأي روايات وأي أحاديث سيجمع رضوان الله تعالى عليه؟ في كتاب الحجة في الجزء الأول من الكافي عدد الروايات بحسب ما موجود بين أيدينا، بحسب هذه النسخة عدد الروايات 1012 رواية في كتاب الحجة فقط من الجزء الأول من كتاب الكافي. 1012 رواية من أمهات الروايات في معارف أهل البيت. ماذا فعل البهبودي؟ لا أدري، أدخلها في ماكينة، نقع الكتاب في مادة القاصر الكلور، إنه سلط عليه ما هو الأقذر والأقذر، سلط عليه علم الرجال، جاء بكل القذارات والقمامات الناصبية فألقاها على هذا الكتاب الطاهر النظيف، فلم يخرج لنا من الروايات إلا 101 رواية من مجموع 1012. الروايات التي أخرجها هي الروايات التي تشتمل على معاني عقائدية تقترب من المعاني السطحية، المعاني العميقة والمهمة في الروايات التي حذفها. وهذا هو ديدن علمائنا المحققين، الروايات المهمة القضية واضحة، إنما تستبان الأمور من خواتيمها. علم ناصبي جاءوا به من النواصب، ماذا يفعل حين يسلطونه على حديث أهل البيت؟ سيمحق أحاديث أهل البيت التي هي أقرب إليهم، وسيبقي لنا من أحاديث أهل البيت الأحاديث التي هي أقرب إلى المخالفين. قضية منطقية طبيعية جدا. أنت حينما تأتي بأي شيء في القضايا المادية أو في القضايا المعنوية، ماذا يجذب إليه؟ يجذب إليه ما يشابهه، كما يقولون وكل جنس لاحق بجنسه، شبيه الشيء منجذب إليه. ألا ترى أن الفيل يألف الفيلة؟ مع أن الحجوم كبيرة، وسائل التواصل تكون صعبة للتلاقي والتعانق، ألا ترى أن الفيل يألف الفيلة؟ شبيه الشيء منجذب إليه. حينما نسلط قوانين النواصب على حديث أهل البيت، قطعا النتيجة ستكون أن قوانين النواصب التي هي بتعبير قذارات علم الرجال وقذارات علم الأصول، حين نسلطها على أنوار حديث أهل البيت ستعدم الحديث الصحيح، وستبقي لنا الحديث الذي لا يريده أهل البيت. بالضبط بالعكس، هؤلاء هم الأخسرون أعمالا، مثل ما يتصورون أنهم يحسنون لفاطمة وهم يسيئون إليها. لاحظتم ذلك؟ أنا لا أتهم علماءنا بسوء النية، هم يتصورون أنهم يحسنون لفاطمة وهم يسيئون إليها. هؤلاء هم الأخسرون أعمالا الذين يتحدث عنهم القرآن، الذين خاب سعيهم في الحياة الدنيا، يظنون هكذا، يتوقعون أنهم يحسنون صنعا وهم قد غطسوا في الخيبة والخذلان إلى أبعد ما يكون في الهاوية. 1012 رواية من عيون أحاديث أهل البيت في معارف الصديقة الكبرى ومعارف آلهة الأطهار يعبث بها هذا العابث، فيعطينا 101 رواية. أنا ما أدري الروايات البقية، هو هذا البهبودي، أدري هذه الروايات قالتها حبوبته، لم يقلها الإمام الصادق. يبدو أن هذه الروايات من حبوبة البهبودي، لذلك حذفها، باعتبار أن الكتاب يثبت فيه فقط أحاديث أهل البيت. فهذه الآن عندنا 911 رواية، يبدو هذه روايات حبوبة البهبودي. أحد الفصول الموجودة باب مولد الزهراء فاطمة، هو وضع هذا العنوان، باب مولد الزهراء فاطمة عليها السلام. لنذهب إلى الكافي. باب مولد الزهراء فاطمة، في البداية هناك سطران كتبهما الكليني بقلم الكليني، من الكليني: ولدت فاطمة بعد مبعث رسول الله بخمس سنين. سطران كتبهما الكليني مع العنوان، مع العنوان. ثم تبدأ الروايات من رواية واحد، روايات مهمة جدا، 10 روايات عن مولد فاطمة صلوات الله وسلامه عليها في الكافي الشريف. ابن الأوادم، ما الذي يضيرك من هذه الروايات؟ ولا رواية أبقى، ولا واحد، ولا رواية. يعني معقول الكليني الذي جمع كتابه من أهم أصول كتب الحديث المنقولة عن الأئمة بشكل مباشر، يا جماعة هذا الرجل توفي سنة 328 في زمان الغيبة الصغرى، قبل انتهاء الغيبة الصغرى، يعني في زمان النص. معقول هذا الرجل الذي بقي 20 سنة في بغداد وكانت أصول الحديث موجودة في بغداد، المركز العلمي للشيعة كان في بغداد، كل أصول الحديث كانت موجودة في بغداد، وحتى الموجودة في قم، الرجل إيراني، الرجل قريب من قم، هو محمد ابن يعقوب الكليني الرازي. تعرفون كلين أن تقع موجودة في إيران الآن، إذا سافرتم إلى طهران هناك مدينة قريبة من طهران، مدينة ورامين، بعد ورامين منطقة صغيرة كلين معروفة إلى الآن تسمى كلين، حاضرة موجودة، منطقة عامرة إلى يومنا هذا. فهو قريب من قم، الري وقم كانت نقاط التمركز الشيعي، ولذلك جاء عبد العظيم الحسني إلى الري. فالرجل معارفه في بغداد ومعارفه في إيران في قم والري، مصادر الحديث كانت موجودة لديه. معقول هذا الرجل وهو يعقد فصلا وبابا عن ولادة فاطمة يأتي بروايات ليست صحيحة، ليست موجودة في تلك الأصول المروية عن الأئمة؟ أي خذلان هذا؟ بل بعبارة عراقية واضحة، أي طيحة حظ هذه؟ هذه طيحة حظ. الغريب يثبت كلام الكليني وكلام الأئمة يحذفه، يعني كلام الكليني صحيح، باب مولد الزهراء فاطمة، ولدت فاطمة عليها وعلى بعلها السلام بعد مبعث رسول الله 5 سنين إلى آخر السطر، هذا كلام كتبه الكليني. كلام الكليني صحيح، وعشر روايات مفصلة عن الأئمة ليست صحيحة. ما هو الكليني؟ هو الذي تكلم هذا الكلام، هذا الكلام استخرجه من هذه الروايات. ماذا تسمون هذا؟ غباء، ثول، طيحة حظ، سوء توفيق؟ وثقوا، هذا المنطق ليس خاصا بالبهبودي، أنا هنا لا أتحدث عن البهبودي، هذا منطق مراجعنا جميعا. أنت الآن إذا ذهبت إلى معجم رجال الحديث وعرضت هذه الروايات ستخرج بنفس النتيجة. إذا أخذت هذه الروايات إلى مراجعك الذين تقلدهم الآن الأحياء الجميع من دون استثناء، وعرضت عليهم هذه الروايات وقلت لهم قيموا لنا هذه الروايات، سيقولون لك كلام الكليني صحيح وكلام الأئمة ليس صحيح. أي سوء توفيق هذا؟ أي خذلان هذا؟ أي ضلال هذا؟ ماذا تقولون أنتم؟ أنا لا أتكلم في غرفة مظلمة، أنا أتكلم عبر الأقمار الصناعية وهذه المصادر وهذه الكتب، والقوم موجودون أحياء. أنتم تحققوا بأنفسكم وكذبوني، كذبوا كلامي إن كان كلامي ليس صحيحا، كذبوه، كذبوا، وأنا أعرف كيف سأجيبكم. صحيح الكافي، حتى هذه التسمية أخذوها من صحيح البخاري. صحيح الكافي، هو من أنت حتى تميز كلام الأئمة وهذا صحيح وهذا غير صحيح؟ من أنت؟ ما قيمتك وما قدرك؟ أنت ومن هو على شاكلتك، سواء سمي آية الله العظمى، سمي المرجع الأعلى، المرجع الأسفل، سمي ما سمي من الأسماء. حديث آل محمد، آل محمد هم الذين يحفظون حديثهم، وهم الذين يقودون القلوب الصافية والضمائر الحرة إلى معرفة أسرار أنوارهم في كلماتهم الشريفة. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. كتاب آخر أيضا من كتب الإجرام بحق الصديقة الطاهرة، مشرعة بحار الأنوار لآية الله الشيخ محمد آصف محسني، المرجع الأفغاني المعروف من تلامذة سيدنا الخوئي رحمة الله عليه. مشرعة بحار الأنوار، هو قال في المقدمة بأن بحار الأنوار فيه جراثيم مضرة لشاربها. أن في بحار العلامة المجلسي مع كونها بحار الأنوار جراثيم مضرة لشاربها ومواد غير صحية لا بد من الاجتناب عنهما. يبدو الرجل أيضا عنده مختبر، مثل ما هو عنده مختبر أنا أيضا قلت لكم قبل قليل عندي مختبر أيضا، نحن كلنا عندنا مختبرات، يبدو هكذا. فيبدو أنه حلل بحار الأنوار في مختبره فوجد جراثيم مضرة ومواد غير صحية، لذلك يقول أنا ألفت هذا الكتاب حتى الناس يشربون من هذه المشرعة. وفي الحقيقة هذا الكتاب سيوف مشرعة لذبح بحار الأنوار. ما هو مشرعة بحار الأنوار؟ سيوف مشرعة لذبح حديث أهل البيت في بحار الأنوار. هو لم يذبح أحاديث المخالفين في بحار الأنوار، توجد أحاديث وأبحاث كثيرة نقلها الشيخ المجلسي عن المخالفين، هو لم يتطرق إلى هذا، هو ذهب إلى أحاديث أهل البيت مباشرة وذبحها. ماذا عنده عن الصديقة الكبرى؟ هذا هو الجزء الثاني من مشرعة بحار الأنوار. في صفحة 134 من الجزء الثاني وهو يتحدث عن سيدة نساء العالمين، عن الصديقة الكبرى، من جملة ما قال: وأما أن مريم سلام الله عليها سيدة نساء عالمها، وفاطمة سلام الله عليها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، فالكلام في حق الزهراء لا يحتاج إلى بحث. وأما مريم فتقييد سيادتها بعالمها غير ثابت بدليل معتبر. روايات موجودة عندنا، موجودة في البحار وغير البحار، ولكن ماذا نصنع للدودة؟ نفس الدودة التي اشتغلت في تفسير الميزان، مر علينا هذا الكلام. الدودة هي الدودة، أعاذنا الله وإياكم من جميع أنواع الدود. وأما أن مريم سلام الله عليها سيدة نساء عالمها، وفاطمة سلام الله عليها سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، فالكلام في حق الزهراء لا يحتاج إلى بحث. وأما مريم فتقييد سيادتها بعالمها غير ثابت بدليل معتبر. وقضية إطلاق قوله تعالى إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين أنها سيدة نساء العالمين مطلقة مريم، والروايات الضعيفة غير حجة في حد نفسها فضلا عن نهوضها تقييدا لكلام الله تعالى، فيقع البحث في تعيين أفضلية إحدى هاتين السيدتين على الأخرى. ويمكن رفع التنافي في المقام باختلاف جهة السيادة والاصطفاء، وهي في مريم شيء وفي فاطمة شيء آخر، فلكل منهما سيادة واصطفاء باعتبار شيء. أنا أتركه لكم، هذه القضية لا أريد أن أعلق على هذا الخرط من جناب المرجع شيخ آصف المحسني. صفحة 139 صفحة أخرى أيضا من صفحات الخرط. ما وقع عليها من الظلم، وبكاؤها وحزنها وشكايتها في مرضها إلى شهادتها، فيه أكثر من 50 رواية في باب ظلامتها. في الجزء 43 من بحار الأنوار، ويتحدث عن هذا الجزء، ويتحدث عن كل الكتاب. بحار الأنوار 110 جزء، جناب الأغا اختصره في جزئين قطعا بالأرقام، ولم يذكر كل النصوص، ولكن الآن صدر كتاب استخرجوا هذه الروايات بأرقامها وطبعوها على حدة وقالوا هذا هو الصحيح من بحار الأنوار. أعتقد أن عدد الروايات يصل إلى 3000، والكتاب يشتمل على أكثر من 100,000 حديث. القضية لا تحتاج إلى تعليق. يعني هو هنا يقول في صفحة 139 فيه أكثر من 50 رواية، والمعتبرة منها ما ذكرت بأرقام 14 22 و24. عنوان الباب ما هو؟ ما وقع عليها من الظلم، ظلامة فاطمة. الروايات المعتبرة بنظر جناب الأغا رواية 14، رواية 14 لا يوجد فيها شيء عن ظلامة فاطمة. الحديث الذي فيه فعن قليل ينهد ركناك، ما في شيء عن ظلامة فاطمة. حديث رقم 22 عن مصحف فاطمة، ما في شيء عن ظلامة فاطمة. حديث رقم 24 عن أن فاطمة كانت تزور قبور الشهداء، شهداء أحد. هذه الروايات المعتبرة من جميع الروايات التي تحدثت عن ظلامة فاطمة، يعني الظلامة غير ثابتة. المنهج هو هو منهج السيد الخوي، هو تلميذه نفس المنهجية. الروايات الأخرى التي جاءت في كتاب سليم وغير كتاب سليم غير ثابتة. ثم يعلق جناب الأغا: وأما شدة حزنها وجزعها وبكائها على رسول الله كما في روايات ففيها بحث. إيه أدري، افتهمنا، فاطمة ما ظلمت لأن الجماعة خوش أوادي وأخيار وأطهار وما يسوونها، افتهمنا هذا الموضوع. زين فاطمة هم ما بكت على أبوها؟ وأما شدة حزنها وجزعها وبكائها على رسول الله كما في روايات ففيها بحث. منين جاء هذا البحث؟ من يا دودة، من يا صفحة؟ لضعف أسناد تلك الروايات أولا، ومنافاتها للصبر الجميل ثانية. وهل على رسول الله من صبر جميل إذا لم يكن الجزع ممدوحا بل واجبا على رسول الله، فعلى من يكون الجزع ممدوحا؟ لا يقال إنها لم تجزع على أبيها، بل على فوت رسول الله وقطع الوحي. الرسالة المهم، الرسالة احنا اهم شيء عندنا الرسالة، الرسالة والرساليون والحركة والحركيون والانفتاح والانفتاحيون، هو هذا المهم عندنا. انتم تابعتم البرنامج واستمعتم إلى الكلام، ماذا تقولون عن هذه الكتب المجرمة بحق فاطمة، بحق صاحب الأمر؟ ماذا تقولون عن هذه الكتب المجرمة؟ هذه الكتب هي التي تمجد، هذه الكتب هي التي يشيد ما يشيد لها من الذكر والاعتبار والاحترام، والعديد منها يمنح جوائز، ويوجد في كل مكان، وأصحابها يحترمون ويبجلون، وهم المحققون والمدققون والعلماء الفاضلون. وحين نتحدث بحديث الحقائق نصبح عملاء للماسونية. هؤلاء عملاء لمن؟ أنا قلت في الحلقات الماضية، هؤلاء عملاء لإبليس. إبليس هو الذي ينطق بألسنة هؤلاء، إبليس هو الذي يحرك أقلامهم فيكتبون هذه الكتب. مراجعنا صاروا أداة بيد إبليس يعبث بهم، هذه كتبهم. الكتب التي عرضتها عليكم يوم أمس كتب كبار مراجع الطائفة من الطراز الأول، وهؤلاء تلامذتهم وأتباعهم على نفس الطريقة، على نفس المنهج. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. أسئلة أطرحها عليكم، سؤال الأول: ما الذي أصاب هؤلاء العلماء؟ ما الذي أصاب هؤلاء المراجع والفقهاء؟ ما الذي أصابهم؟ أنتم أجيبوا فيما بينكم وبين أنفسكم، ماذا تعتقدون؟ هذه كتبهم وموسوعاتهم ومؤلفاتهم رحمانية أم شيطانية، أم خليط بين الرحمانية والشيطانية؟ وهنا يجب عليكم أن تشخصوا الرحمانية منها من الشيطاني. إذن حين أقوم أنا بهذا الدور وأعرضه بين أيديكم، لماذا تسبوني وأنا أعرض لكم الحقائق من مصادرها؟ لماذا تسبوني؟ لا يؤذيني ذلك، لكن سبابكم وشتيمتكم وبغضكم لي يحول فيما بينكم وبين معرفة الحقيقة. أنا لا يؤذيني أن تقولوا ما تقولون، لو كان هذا يؤذيني لما جلست هذا المجلس، أنا جلست هذا المجلس باختياري، جلست هذا المجلس بإرادتي، لم يخدعني أحد، لم يكرهني أحد، لم أستلم أجرا من أحد، هذا ديني وهذا معتقدي. أنا أريد أن أموت وأنا أحمل هذه العقيدة، أريد أن أموت وهذا الفكر يعشعش في رأسي، لا أريد له الخروج من رأسي. هذه الحقيقة التي أراها وأتمسك بها. أسألكم أنتم وأنتم أجيبوا أنفسكم، لماذا هؤلاء هم الذين يحترمون؟ لماذا الجميع أنتم وغيركم تدافعون عن هؤلاء حتى مع ظهور أخطائهم؟ لماذا تتابعونهم حتى في أخطائهم؟ تابعوهم في الصواب، لماذا تتابعونهم في الخطأ؟ لماذا تبحثون عن أي نقطة تحاولون أن تثيروا الإشكال على كلامي مع أنه واضح، وتبحثون عن أي هراء كي تدافعوا عن هؤلاء؟ لماذا؟ ما الذي جنيته أنا معكم؟ وما الذي فعله هؤلاء من منفعة لكم؟ أدل دليل على أن الشيطان قد اتخذكم حميرا، الروايات تقول هكذا، تقول الشيطان يتخذ الإنسان حمارا، وحينئذ يقوده يسوقه إلى أي جهة يريد. وإلا هذه الأسئلة أجيب عليها فيما بينكم وبين أنفسكم. قطعا أنا لا أوجه الأسئلة للجميع، أوجه الأسئلة لمن يجد في نفسه أن هذه الأسئلة تتعلق به ويمكن أن ينتفع منها. لا أريد الإغالة كثيرا والتوغل كثيرا في هذه الأسئلة، فهذه الأسئلة لن تنتهي إذا ما أردت أن أذهب باتجاهها. لازال الحديث في المكتبة الشيعية، نريد أن نعرف عقل المؤسسة الدينية الشيعية، نريد أن نعرف عقل مراجعنا إلى أين. هناك نقطتان أشير إليهما وبعد ذلك أتحول إلى مفصل جديد في هذه الحلقة إذا بقي شيء من الوقت، أو أنني سأترك الحديث إلى حلقة يوم غد. هذا الكتاب الذي ترونه أمامي، شرح الزيارة الجامعة الكبيرة للشيخ الإحسائي، من أفضل الكتب العقائدية. الزيارة الجامعة الكبيرة حظيت بشروح كثيرة، ومن أفضل شروحها هذا الشرح، شرح مبسوط. هذا لا يعني أنه لا توجد شروح أخرى نافعة ومفيدة، هناك شروح كثيرة للزيارة الجامعة الكبيرة، لكن شرح الشيخ الإحسائي فيه مميزات يتميز فيها عن بقية الشروح. هناك ملاحظة مهمة لابد أن ألفت نظركم إليها. جميع شروح الزيارة الجامعة الكبيرة تعاملت مع الصديقة الكبرى بشكل جانبي. هؤلاء الشراح أيضا أخرجوا الزهراء من موقعها الأساس في منظومة العقيدة الشيعية بما فيهم الشيخ الإحسائي، بل إن الشيخ الإحسائي أساء للزهراء في شرحها. هذه الطبعة طبعة مكتبة العذراء، 4 مجلدات، وهذا الجزء الخامس. هذا الجزء الخامس اللجنة المشكلة لطبع وتحقيق شرح الشيخ الإحسائي لزيارة الجامعة الكبيرة قاموا باستخراج الأحاديث الموجودة في هذا الكتاب وجمعوها في جزء واحد. هذا الجزء وهو الجزء الخامس، هذا الجزء فيه الأحاديث عن النبي والعترة الطاهرة، الأحاديث المعصومية التي أوردها الشيخ الإحسائي في شرحه. كمية كبيرة من الأحاديث، ومن هنا أقول شرح الشيخ الإحسائي فيه مميزات لا توجد في غيره بسبب موسوعية الرجل في حديث أهل البيت. أنا حسبت أحصيت عدد صفحات الكتاب، عدد صفحات الكتاب في الأجزاء الأربعة 1672 صفحة بحسب مكتبة العذراء، طبعة مكتبة العذراء. فهذه الأجزاء الأربعة 1672 صفحة كلام الشيخ الإحسائي مع الروايات مع أحاديث أهل بيت العصمة. هذا الكتاب لوحده 848 صفحة، يعني عدد الصفحات أكثر من نصف عدد صفحات الأجزاء الأربعة. الأجزاء الأربعة 1672 صفحة، النصف كم يكون؟ 836 صفحة. هذا الكتاب 848، يعني الشيخ الإحسائي رحمة الله عليه أورد في شرح الزيارة الجامعة الكبيرة النصف الأكبر من الكلام هو رواياتهم وحديثهم الشريف، وهو بعد ذلك يعلق ويشرح ويبين ويربط بين الأحاديث. ومع ذلك هذا الكتاب العقائدي المهم الشريف المشحون معارف شريفة مأخوذة عن أهل البيت، هذا الكتاب أخرج الصديقة الكبرى من منظومة العقائد الشيعية، لأنه أساسا يعتمد الأصول الخمسة، أصول الدين الخمسة المعروفة التي جاء بها من الأشاعرة والمعتزلة. والأكثر من ذلك أنه أساء إلى الصديقة الطاهرة في الجزء الثاني بحسب مكتبة العذراء صفحة 352، والذين عندهم مجموعة الشيخ الإحسائي الكاملة مؤسسة الإحقاق في الكويت المجموعة الكاملة أيضا في الجزء الثاني صفحة 364، هنا بحسب مكتبة العذراء صفحة 352 انتقص من منزلة فاطمة، وكذلك في صفحة 396 من مكتبة العذراء من المجموعة الجزء الثاني صفحة 412، وفي الجزء الثالث أيضا انتقص من منزلة الزهراء بحسب مكتبة العذراء صفحة 320، وبحسب مجموعة الإحقاق الجزء الثالث صفحة 341. قطعا هناك كتب أخرى، أجزاء أخرى من المجموعة، الجزء الثالث عشر، الجزء 19 أيضا تحدث فيها الشيخ الإحسائي عن منزلة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها وأنها دون منزلة الأئمة الطاهرين. انتقاص واضح لمنزلة فاطمة، وستأتينا البيانات إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة كي تتضح الفكرة ماذا جاء في الكتاب وحديث العترة عن منزلة فاطمة. فاطمة المظلومة التي ظلمناها نحن وظلمها أعداؤها. هذا الكتاب الشموس الطالعة هو أيضا من شروح الزيارة الجامعة. أنا دائما أذكر مثالا لشرح مبسوط موسع للزيارة الجامعة الكبيرة، هو شرح الشيخ الإحسائي، وأذكر شرحا مختصرا لشرح الزيارة الجامعة الشموس الطالعة هو للسيد حسين الهمداني الدارودابادي رحمة الله عليه، من علماء المدرسة العرفانية. شرح الشيخ الإحسائي وفقا لذوقه الذي عرف بعد ذلك بالمدرسة الشيخية، وأما سيد حسين الهمداني فوفقا للذوق العرفاني. شرح موفق وجيد الشموس الطالعة، ويشتمل على مطالب معرفية وعقائدية جميلة جدا، لم ينتقص من منزلة الصديقة الطاهرة كما فعل الشيخ الإحسائي، ولكنه يشترك مع الشيخ الإحسائي ومع بقية شراح الزيارة الجامعة الكبيرة أنهم يخرجون فاطمة الزهراء من موقعها في منظومة العقيدة الشيعية، وهم يتحدثون في شرح الزيارة الجامعة الكبيرة إذا ما ذكروا فاطمة الزهراء ذكروها إما على الحاشية أو قسرا، لأن اسمها ورد في جملة روايات يحتاجون إرادها لشرح الزيارة، وكأن الزيارة ليست لفاطمة، فاطمة هي سيدة الزيارة الجامعة الكبيرة. هذه الظاهرة واضحة على طول الخط حين يشرحون الزيارة الجامعة الكبيرة، فاطمة تكون على الحاشية. لماذا؟ لأن المؤسسة الدينية الشيعية اتفقت على إخراج فاطمة من منظومة العقيدة الشيعية حين تبنت عقيدة الأشاعرة والمعتزلة في مسألة أصول الدين الخمسة وفروع الدين العشرة. مشكلتنا من هنا بدأت، وظلامة فاطمة بدأت بشكل مركز من هذه النقطة، وإن كانت ظلامة فاطمة قبل ذلك، ولكننا نتحدث الآن عن واقعنا الشيعي الذي نعيشه في هذه اللحظة. الأنوار القدسية، المنظومة التي تحدثت عنها يوم أمس. قد يقول قائل لقد تحدثت عنها يوم أمس، أنا لا أريد أن أعيد الحديث، فقط أذكركم هذا أعمق نص منظوم، أعمق نص شعري بحسب اطلاعي، إذا كان عندكم معلومات أفيدوني بمعلوماتكم، فأنا أطلب العلم والمعرفة حتى آخر لحظة في حياتي. بحسب اطلاعي، بحسب معلوماتي، أعمق نص عقائدي منظوم في معرفة الصديقة الطاهرة الأنوار القدسية، ولكنني بينت لكم إذا أردنا أن نشرح هذا النص نحن بحاجة إلى شرح وتفصيل وبيان مصطلحات ابن عربي وقواعد ابن عربي في الفهم الصوفي، فهي نسجت ونظمت بهذه الروحية مع اشتمالها على المطالب العقائدية العميقة المستندة إلى منطق الكتاب والعترة. ولكن هذا هو واقعنا، هذا أعمق نص منظوم، وهذه أعمق الكتب: شموس الطالعة بحسب الذوق العرفاني، وشرح الزيارة الجامعة الكبيرة للشيخ الإحساعي. هذه أعمق النصوص المنثورة، من أعمق النصوص المنثورة في معرفة أهل البيت شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ينتقص من فاطمة. شموس الطالعة للسيد حسين الهمداني الدارودابادي يخرج فاطمة من منظومة العقيدة الشيعية كبقية شروح الزيارة الجامعة الكبيرة، لم أجد ولا شرحا واحدا ولا واحدا ولا واحدا ولا واحدا ولا واحدا، لم أجد ولا شرحا واحدا من شروح الزيارة الجامعة الكبيرة يثبت لفاطمة منزلتها وموقعها العقائدي في منظومة العقائد الشيعية. يعني نحن لا فلحنا المكتبة الشيعية، لا فلحت في منثورها ولا فلحت في منظومها. هذا أعمق ما هو موجود في المكتبة الشيعية، لا فلحت في منثورها مع فاطمة ولا فلحت في منظومها. لابد أن نعود إلى ابن عربي كي نفهم منظومة الأنوار القدسية. هذه النقطة الأولى التي أحببت الإشارة إليها. النقطة الثانية: هناك كتب في المكتبة الشيعية، هذه نماذج وأمثلة منها، كتبت في أجواء فاطمة، في أجواء ظلامة فاطمة، عن أعداء فاطمة، بعبارة موجزة مختصرة، في أجواء البراءة من أعداء فاطمة، في إثبات ظلامة فاطمة، في إثبات مناقص ومطاعن من قتل فاطمة. هذه الكتب طبعت بجودة قليلة، ليس بجودة عالية مثل ما طبعت الكتب التي تنتقص من فاطمة، غير متوفرة في المكتبات، توزع في الخفاء، أو لو وجدت ففي حواشي المكتبات، مؤلفوها كتبوا أسماء مستعارة. لماذا؟ في أي عصر نحن؟ أنا لا ألوم المؤلفين أبدا، هم يعرفون أوضاعهم، ولكن لماذا الكتب التي تتحدث الحقيقة تكتب بأسماء مستعارة، والكتب التي تنتقص من فاطمة تمجد وتوضع في أعلى الرفوف؟ لماذا؟ هذه هي المكتبة الشيعية. أمثلة من هذه الكتب، قطعا هذه أمثلة لا على سبيل الحصر، وهذه كتب عربية وتوجد كتب فارسية، وحدثني البعض عن كتب بالأردو، بلغة الأردو، أيضا تكتب بأسماء مستعارة وتكون على الحاشية في المكتبات. في أجواء فاطمة. هذا كتاب وزع في الخفاء، فرحة الزهراء، المؤلف اسمه خادم الزهراء، هذا هو مؤلف الكتاب. ما الذي في هذا الكتاب؟ روايات وأحاديث عن أهل البيت، حقائق موجودة مصادرها، المصادر موجودة في المكتبة، وبعض هذه المصادر موجودة في كتب المخالفين، بعض هذه المطالب موجودة في كتب المخالفين. لكن هذا الكتاب هل يباع في المكتبات؟ لا يباع في المكتبات، أصحاب المكتبات يرفضونه. لماذا؟ المرجعية ترفضه، صلوات الله على المرجعية. ماذا في هذا الكتاب؟ لا يوجد شيء، روايات أحاديث عن أهل البيت، كتاب آخر لولا علي لهلك عمر، أصلا أكثر المضامين الموجودة في هذا الكتاب منقولة من كتب المخالفين، تأليف أبو علي، أسماء مستعارة. لماذا الكتب التي هي في أجواء فاطمة تكون بأسماء مستعارة؟ لماذا؟ لماذا هذه الظلامة؟ فصل الخطاب في تأريخ قتل ابن الخطاب، كتاب المؤلف أتعب نفسه عليه كثيرا، عدد المصادر تجاوز 100، 122 مصدر، 122 مصدر، عدد هائل من المصادر. المشتغلون في حقل التأليف يعرفون مدى الجهد الذي يبذل لمراجعة 122 مصدر. طباعة رديئة، ورق رديء، وأيضا المؤلف باسم مستعار، أبو الحسين الخوئيني، اسم مستعار واضح. ربما أعرف المؤلف ولكن موجود في السوق باسم مستعار، هذه أسماء مستعارة. كتاب مهم جدا، الهجوم على بيت فاطمة، مر ذكره في الحلقتين المتقدمتين، الهجوم على بيت فاطمة كتاب معتبر مهم جدا. هذا الكتاب عدد صفحاته آخر صفحة 525، كتاب كبير ومهم، والمؤلف أتعب نفسه كثيرا في هذا الكتاب. تعرفون عدد المصادر كم؟ ما يقرب من 400 مصدر. المؤلف أتعب نفسه كثيرا ولكنه كتب اسما مستعارا، المؤلف عبد الزهراء مهدي، هذا اسم مستعار. أولا نحن لا نعرف في أجواء التأليف، في الأجواء العلمية والفكرية والخطابية هذا الاسم، وثانيا هذا التركيب تركيب عربي، لكن الكاتب تبدو عليه العجمة واضحة، يقينا الكاتب المؤلف إيراني، يقينا، لأن الأسلوب، أسلوب الكتابة الإيرانية، أسلوب المؤلفين الإيرانيين والعجمة واضحة قطعا. المؤلف إيراني ولكنه لا يريد أن يفصح عن اسمه، والكتاب يكشف عن رجل له خبرة واسعة بالكتب والمكتبات والمصادر والتاريخ. إذا كان كتاب فرحة الزهراء كتاب صغير يمكن أن يوزع في الحسينيات، يمكن أن يوزع على الزوار الذين يزورون الحضارات المقدسة، أما هذا الكتاب هذا كتاب من كتب المكتبة، كتاب مهم، هذا تناول موضوعا مهما وقد تتبعه في كل الكتب الشيعية وفي كل الكتب السنية. الرجل تتبع كل الكتب، بالذات هذا العنوان الهجوم على بيت فاطمة، هذا الكتاب بكله يتناول فقط هذه المسألة، الهجوم على بيت فاطمة. المؤلف كتب اسما مستعارا. السؤال لماذا؟ لماذا الكتب عن فاطمة وكتب مهمة مثل هذا الكتاب الهجوم على بيت فاطمة، أو الكتاب الذي قبله فصل الخطاب في تأريخ قتل ابن الخطاب، كتب مهمة أصحابها قد بذلوا جهدا، قد تعبوا في إنتاجها، لماذا تكتب بأسماء مستعارة؟ لماذا توضع على الحاشية؟ لماذا لا تعطى قيمتها؟ لماذا الكتب التي تنتقص من فاطمة هي الكتب المحترمة وأصحابها محترمون؟ أنا أسألكم، أنتم الشيعة، أنتم أنفسكم تفعلون ذلك؟ الكتب التي تنتقص من فاطمة تضعونها في واجهة مكتباتكم، وربما من أمثال هذه الكتب لو كانت عندكم تضعونها على جانب لأنها تصل إليكم مجانا. ولأن أسماء المؤلفين مستعارة ليست حقيقية. لماذا هذا يجري في المكتبة الشيعية؟ المكتبة الشيعية من خلالها نقرأ عقل المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، وأنتم لاحظتم وقت البرنامج يجري سريعا ولم يبقى من الوقت لصلاة العشاءين هنا في لندن إلا القليل. أتمنى أن تعودوا مرة ومرة ومرة إلى هذه الحلقات، هذه الحلقة والتي قبلها والتي قبلها، الحلقات التي تناولت فيها صورة الزهراء في المكتبة الشيعية، كي تعرفوا أن علماءنا وأن مراجعنا هكذا كتبوا وهكذا قالوا. هذه الحقائق بين أيديكم بشكل واضح وجلي، والأئمة يقولون يعرف عقل الرجل من كتابه. هذه مكتبة الشيعة، هذه مكتبة المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. إذن من هنا نعرف عقلها، هذا العقل الذي يعلي الأشخاص الذين ينتقصون فاطمة ويعلي من شأن كتبهم ويسد الطريق أمام كتب تتحدث الحقيقة. المؤلف بنفسه يحاول أن يطمس اسمه كي يتخلص من شرور المرجعية ومن شرور المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية ومن شرور الجهات الحاكمة أو الجهات السياسية والأحزاب الشيعية. أنا ما سمعت عن أحد ممن أساء إلى فاطمة إلا في قضية الشيخ المنتظري، منع كتابه الذي أثبت فيه أن الحق لأبي بكر في أخذ فدك، وأن فاطمة ليس لها الحق في أن تمتلك فدك، كانت تمتلك المنفعة منها، وأمثال هذا الهراء. فقط هذا الكتاب منع، ومنع بعد أن نشره الوهابيون في السعودية بين الحجاج بأعداد كثيرة جدا وبعدة لغات. لكنني سمعت مثلا عن مضايقات سياسية وأمنية لشخصيات كتبت وألفت وأرادت أن تؤلف في الدفاع عن ظلامة فاطمة، هذا سمعته وأعرف تفاصيل لا أريد أن أخوض فيها. لماذا هذا يجري؟ الجواب واضح. أنا هنا حين أقول لماذا هذا يجري، سؤالي ليس اعتراضيا، سؤالي لأجل إثارة عقولكم، لأجل إثارة تفكيركم. أريد أن أثير التفكير في عقولكم. لماذا هذا يجري؟ هذا يجري المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية مختلة، عقلها ما هو بعقل زهرائي. لذلك قلت لكم تابعوا هذه الحلقات التي تحت عنوان لبيك يا فاطمة كي تعرفوا معنى زهرائيون. من هم الزهرائيون؟ من هو الزهرائي؟ هذه الحقائق كلها تشير إلى أن عقل المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية ما هو بعقل زهرائي، إنه عقل منافر للزهرائية. بإمكانه أن ينشئ ثقافة بترية إن لم يكن قد أنشأها. الثقافة البترية التي ستنصر السفياني وستحارب الحجة ابن الحسن كما تقول الروايات، لست أنا، حديث أهل بيت العصمة هي التي تنطق بذلك. كتطبيق عملي سأأخذ مقطعا من حديث الصديقة الطاهرة، الكلام الذي خاطبت به أمير المؤمنين بعد أن رجعت من المسجد. سأأخذ هذا المقطع من كلامها صلوات الله وسلامه عليها، وأتجول في كتب المكتبة الشيعية لأرى ماذا ثقفت المكتبة الشيعية الشيعة حول ذلك. قطعا ليس في هذه الحلقة، وقت البرنامج انتهى. حديثنا في حلقة يوم غد سيكون بهذا الخصوص، حديث مهم. نلتقي على مودتي فاطمة، وأترككم في رعاية القمر. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، اكشف الكرب عن وجوهنا، وجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحق أخيك الحسين. أسألكم الدعاء جميعا. الملتقى غدا على شاشة القمر. لبيك يا فاطمة في أمان الله.